أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل من أمته لا تفعل كذا هو كأنه قول للأمة كلها، إلا أن يقوم دليل يدل على أنه خاص به، كما جاء في قصة أبي بردة، يعني ابن بردة لما أمره بأن يضحي بالجذع من المعز قال لا تجزي غيرك، ضحي بها ولا تجزي غيرك. أما إذا جاء مطلق فهو يعم. وذهب العلماء إلى أن القراءة في الركوع والسجود محرمة، أن النهي للتحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، وإنما لو مثلا ذكر دعاء مما في القرآن فإن هذا يكون دعاء وليس قراءة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني من ورثة جنة النعيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وما أشبه ذلك مما في القرآن، وإن كان آيات ولكنه دعاء، هذا لا يدخل في النهي. وذلك لأن الصلاة كل مقام فيها له ذكر مخصوص، فالقراءة تكون في القيام، وأما الركوع ففيه تعظيم الرب جل وعلا، وأما السجود ففيه التسبيح، تسبيح الله جل وعلا، وكذلك الدعاء إذا شاء أن يدعو. وأما في الحديث الثاني الذي قصة ملك الروم أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرستقة قندل، يعني هذه المقصود بها الفرة فروة، وقوله من سندس، الفرة معروف أنها من الجلود، من جلد عليه صوف، تكون من جلود مختلفة، تكون من جلود الأرانب، وقد تكون من جلود الظأن الصغير، قد تكون من غير ذلك. والمقصود من سندس أنها مكفوفة بالسندس، يعني جيبها مكفوف به وأكمامها وأسافلها، يعني فيها سندس فيها حرير، ولهذا كرهها عندما لبسها أهداها لجعفر، فلما لبسها جعفر وجاء إليه قال له إني لم أكسهك لتلبسها، قال ماذا أصنع بها؟ قال أهديها لأخيك النجاشي، سماه أخوه، سماه أخا له، لأنه قابله بالإكرام، ولأنه آمن لما تلا عليه القرآن. وإهداؤها له ليس معنى ذلك أنه دليل على أنه يلبسها، جواز لبسها، جوز أن ينتفع بها أو يبيعها أو يهديها لمن يشاء أو غير ذلك. وسبق أن الكافر أنه يلبس مثل الحرير وما أشبه ذلك، وإن كان هذا ممنوع في الشرع، ولكن هو لم يلتزم بالشرع، لم يلتزم به. وبين العلماء خلاف في هذا، هل هو مؤاخذ على ما يفعله من المعاصي أو أنه مؤاخذ في الكفر؟ والصواب أنه مؤاخذ على كل معصية، لقول الله جل وعلا عنهم، عن الكفار يعني، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكر الصلاة وذكر الزكاة أنهم يعاقبون على تركها، دل هذا على أنهم يعاقبون على فعل المعاصي وعلى ترك الواجبات عموما. وفي هذا قبول هدية الكافر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية ملك الروم وهو كافر، هذا لأنه قد يكون فيه تأليفا له، فيه مصلحة. وهذا شيء كثر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية الملوك الرؤساء من الكفار.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا روح قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت.
الأرجوان هو الأحمر، الأرجوان يكون من اللباس الأحمر، فالأحمر لا يجوز لباسه، سيأتي أيضا زيادة على ذلك. وأما المكفوف بالحرير بين أنه أيضا لا يلبسه. وسبق أن الحلة السيرة التي قال عمر رضي الله عنه: لو اشتريتها وتتجملت بها، قال: إنما يلبس هذه من لا خلق له عند الله. هذا يدل صراحة على تحريم الحرير. ولكن سبق أنه يرخص في قدر 4 أصابع، 2 و3 و4، إذا كان في اللباس هذا القدر من الحرير فلا بأس به، رخص به، يكون ذلك إما في الجيب وإما في أسفله أو يكون موزع، ولكنه يكون في هذا المقدار لا يزيد على ذلك، فيحمل هذا على أنه زائدا على هذا الذي مر أنه رخصة فيه. هذا المكفوف بالحرير يكون أكثر من 4 أصابع. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد.
أما قوله: ألا وإن طيب الرجال ريح بلا لون، يعني أن الرجل لا يتطيب بالألوان التي تظهر، وإنما طيبه يكون ريح وليس له ألوان تظهر على ثيابه ولا على بدنه من أصفر أو أحمر أو ما أشبه ذلك. وعكس ذلك طيب النساء، وحمل هذا على أن هذا يكون لمن خرجت، هذا فيه تخصيص للحديث الذي جاء أن المرأة إذا تعطرت وخرجت إنها تكون زانية، يعني بمنزلة ذلك، فيحتاج إلى دليل أنه يحمل على الخروج. وإنما المرأة لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت مطلقا، لا بما له لون ولا رائح، هذا هو الصواب، وإنما طيبها في بيتها وعند زوجها. وكونه جعل طيبها لون يعني زيادة على الرائح، إنه يكون لون ولكن لا يجوز أن يكون له رائحة تخرج به إلى الرجال. معلوم أن لها أن تتجمل عند زوجها بما تشاء، لهذا قال: ذلك إذا كانت خارجة. نقول: إذا كانت خارجة، هذا تخصيص للحديث الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أنها إذا تعطرت وخرجت من بيتها أنها تكون زانية. ومعنى ذلك ليس معنى ذلك أنها تكون بمنزلة التي تفعل الفاحشة، ولكنها تأثم هذا الإثم، لأن هذا داع للنظر إليها يدعو يعني ينظر إليها إذا كان فيها الرائح. هذا مثل ما جاء أن العين تزني والأذن كذلك تزني واليد، وأن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال: كتب على بني ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناها التناول، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا يعني أنها تفعل هذه الأفعال تكون آثمة، وكذلك الطيب نفس الشيء مثلها.
قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: أنبأنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين يعني الهيثم بن الشفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر نصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم جئت فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟
هل أدركت
قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم.
هذا فيه أنه يجوز السفر للصلاة في بيت المقدس، مسجد إيليا يعني يقصد بيت المقدس، لأنه جاء الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ومقصود لا تشد الرحال يعني أنه لا يعمل السفر لأجل العبادة طلبا للأجر والثواب إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام، ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم مسجد الأقصى الذي هو الآن بيد اليهود، ذلك من ضعف المسلمين وتكاسلهم كونهم تركوا الجهاد في سبيل الله حتى استولى عليه العدو وصار تحت يده. ذهبوا للصلاة فيه، ثم أخبر أنه وجد فيه قاص، والقاص المقصود به الذي يذكر القصص، والقصص تطلق على ذكر الأحاديث وذكر الآيات المواعظ الوعظ، يسمونه قاص، فمثل الذي يقرأ بعد الصلاة يعني على الجماعة، هذا هو القاص، يقص. وقد جاء النهي عن ذلك أنه مكروه، وأنه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مرائي، كن أحد ثلاثة، إما أمير أو مأمور، إذا أمره الأمير فلا بأس يقص، أما إذا لم يكن كذلك قد يكون رياء. كانوا يكرهون القصص، ولكن إذا وجدت المصلحة راجحة مثل التعليم يكون هذا من المستحب، تعليم العلم الناس بحاجة إليه. فسأله: هل أدركت القصص بريحانة، والقصص يعني ذكر حديثين كلمات قليلة في ذلك الوقت يكون فيها منفعة وليس فيها مضرة بل فيها نفع. فأخبره أنه لم يدرك، فأخبره أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عشر، عن الوشر، والوشر هو تحديد الأسنان، المرأة تحدد أسنانها وتحكها حتى تكون صغيرة تشبها بالشابات، فهذا نهى عنه. والوشم معروف إلى الآن، وهو أن يغرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم، ثم يضع فيه نيلا أو ما أشبه ذلك من الألوان التي تبقى تحت الجلد، هذا أيضا منهي عنه لا يجوز فعله. وعن النتف فسر بأنه نتف الشعر بالنسبة للنساء مثل نتف الحاجبين أو نتف الشعر الأبيض الشيب وما أشبه ذلك، ونسبة للرجال يكون نتف شعر الوجه، نتف شعر اللحية وما أشبه ذلك، إن هذا لا يجوز. ومنه أيضا نتف الشعر الأبيض الشيب. وعن المكامعة، مكامعة الرجل، والمكامعة معناها أن ينام الرجلان في لحاف واحد، في لحاف واحد، أو المرأتين في لحاف واحد. لهذا فسروا المكامعة بأنها نوم العراة في لحاف واحد، وجاء أنه تفسير المحرمين لأنهم لا يكون عليهم إلا إزار أو رداء، وجاء كذلك المكامعة هي تقبيل الفم، لا يجوز ذلك، المكامعة تكون تفسر بهذا وبهذا، تقبيل الفم وكذلك كون مباشر الإنسان الآخر سواء ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى، إن هذا لا يجوز، إن هذا من المحرمات التي قد يفضي أمر بها إلى الفاحشة الكبرى. وكذلك جلوس على المياثر وجلود النمور فإن هذا لا يجوز، لأنه إما أنه من فعل العجم ومقصود المشركين والكفار وقد جاء النهي عن التشبه بهم، أو لأنه فعل المتكبرين، وكذلك كونه يكف ثوبه بالحرير يعني يوضع في أسفله حريرا أو يضع على عاتقه حريرا في الثوب، ويحمل هذا كما سبق على ما إذا زاد عن ثلاثة الأصابع. وقال كفعل العاجم يعني يدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك وأنه معروف من فعلهم وثيابه. وعن التختم للرجال إلا لذي سلطان، وهذا مطلق لأنه إذا لم يكن ذو سلطان فإنه يكون للزينة، يعني التختم للزينة، وهذا ما يصلح للرجال وإنما يكون للنساء. وهذا قد عارضه حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الجملة تختم، إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم تختم بفضة بالذهب ثم نزعه نزعا شديدا وألقاه، فنزع الناس خواتيمهم. قوله نزع الناس خواتيمهم يدل على أنهم كانوا يتختمون. ولهذا قولون هذا الحديث يدل على الجواز، وحديثنا الذي معنا يدل على الكراهة، أنه يكره للرجل إلا إذا كان له حاجة فيه.
قال حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي عن عبيدة عن علي رضي الله عنه
عبيدة كسر العين فتح العين
عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى عن مياثر الأرجوان.
الميثرة هي شيء تصنعه النساء لأزواجهن يكون لينا يجلس عليه من أي نوع. الأرجوان الأحمر كما سبق، فمعنى هذا أن الأحمر منهي عنه وإن كان يجلس عليه على هذا النوع. ومفهوم ذلك أن الميثرة إذا لم تكن من أرجوان أنها لا بأس بها.
قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء.
القسي سبق أنه نوع من الحرير، أنه لا يجوز لبسه للرجال. وأما خاتم الذهب فهو محرم على الرجال لبس الذهب مطلقا، خاتم ولا حلقة ولا سلسلة ولا غير ذلك، كل الذهب ولا ساعة، وإن كانت الساعة قد تكون مطلية فقط بالذهب ومع ذلك يحرم على الرجال أن يلبسوها، بخلاف النساء فإن لهن أن يلبسن من الذهب ما جرت العادة في لبسه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود أبو جهم ابن حذيفة من بني عدي ابن كعب بن غانم.
كان أبو جهم هذا رضي الله عنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم خميصة، والخميصة هذه كساء أسود معلم، والمعلم يعني أن له نقوش في أعلام، فلبسها صلى الله عليه وسلم فنظر إليها فأشغلته فرماها وقال اذهبوا بها إليه الذي أهداها أبو جهل وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية هي كساء غليظ ليس فيه أعلام، وأمر أن يؤتى ببجانيته حتى ما ينكسر قلبه ويقول أنه رد الهدية، تبقى الهدية ولكنها من نوع آخر. ففي هذا كراهة لباس الكساء إذا كان مزوقا معلما ويكون مشغلا نظر فيه ولا سيما في الصلاة. وإذا كان فيه أعلام صور فهذا لا يجوز، لا تجوز الصلاة به، ولكن الأعلام هذه غير صور التي كانت فيه، وإنما هي خطوط في جوانبه وتشغل الذي، وربما يكون يعني علة في كراهته صلى الله عليه وسلم لها أن فيها شيء من ما يدعو إلى الترفع، مع أنه صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ولا يتطرق إليه هذا. قد سبق أنه يلبس الحلل الجميلة الحسنة جمل بها، فيتعين أن يكون السبب هو ما فيها من الأعلام. ولهذا قال: فإنها أشغلتني آنفا في صلاتي، يعني أنه لما نظر إليها صار فيها شيء من عدم من الإلهاء والشغل عن الإقبال على الصلاة بكلية كلية القلب. فيؤخذ من هذا أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يصلي أن لا يكون أمامه شيء يشغله، لا في لباسه ولا في مكانه الذي يصلي فيه، إنما حتى يكون متجها بقلبه كله إلى ربه جل وعلا. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه والأول وأشبع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير.
العلم هو الشيء الذي يوضع في اللباس من نوع مثلا زينة تعلم مثل ما سبق، وليس العلم هو الذي يسمى اليوم علما علما ذا البلد، هذا ليس مقصودا، وإنما هو خط يجعل زينة يسمى علم، لأنه صار على خلاف اللباس من نوع آخر ولون آخر. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا المغيرة بن زياد قال: أخبرنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء رضي الله عنها فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.
الديباج هو ما غلظ من الحرير، والجبة معروفة التي يسميها اليوم الناس كوت نحو هذا، وكونها مكفوفة يكون إما في جيبها أو في أسفلها أو في أكمامها يكون مكفوفا، والكف هو رد طرف رده حتى وثنيه ثم خياطته، فيكون مكفوفا بالحرير. وابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن اللباس إذا كان فيه أعلام من حرير أنه لا يجوز لبسه الرجال، لهذا لما رأى خيطا فيه من حرير وهو الخيط الأحمر ومن حرير رده، لأنه اشتراه ليلبسه لما رأى ذلك رده. وأسماء أرادت أن تبين أن هذا جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، وهذا كما سبق إذا كان ذلك أقل من 4 أصابع، إذا كان أقل من ذلك أو قدرها قدر 4 أصابع فأقل فإنه جائز. نعم.
قال: حدثنا ابن نفيل قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به.
المصمت هو الخالص الذي يكون كله حريرا، يكون سدوه ولحمته يكون حريرا، فهذا حرام على الرجال. وأما إذا كان سدوه حريرا، واللحمة يعني الخارج التي تكون طولا ليس حريرا، فهذا جائز عند جمهور العلماء، جوز لباسه لأن الحكم للخارج للظاهر، والمغطى لا حكم له. أو كان فيه خطوطا من حرير فإنه لا بأس بلباسه. وابن دقيق العيد رحمه الله يشترط في هذا أن تكون الخطوط لا تزيد على قدر 4 أصابع في الكل، في كله جميع، أما إذا زادت فإنه لا يجوز لباسه لأن الرخصة جاءت في ذلك.
قال: باب في لبس الحرير لعذر.
مقصود العذر الحاجة، يحتاج الإنسان إلى ذلك.
قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما.
هذا الحديث أنه هنا في السفر، السفر جاء أيضا في رواية مسلم أنها في السفر، أما في رواية أصحاب الكتب الأخرى فليس فيها في السفر يعني مطلق. وقد اعتبر بعض العلماء هذا القيد أنه يكون ذلك في السفر، وليس هذا صحيحا لأن المقصود الحاجة، إذا كان الإنسان محتاجا إليه سواء في السفر أو في الحضر يجوز أن يلبسه. ومن الحاجة أن لا يجد غيره في الصلاة أو في غيرها، يجوز إذا لم يجد غير الحرير أن يستر به عورته وأن يصلي به لأنه ما وجد غيره. والحكة هنا قيل إنها الجرب، وقيل إنها أهم من ذلك لأن الحرير يكون له خاصية في كونه ناعما وكونه لينا على البدن، فلا يكون فيه حكة، ويجوز أن تكون هذه الحكة مثل ما يسمى اليوم حساسية من أجل ذلك، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه من القمل، من أجل القمل، لأن الحرير لا يألفه قمل مثل غيره، لكن القمل يكون غالبا من عدم التنظف.
قال: باب في الحرير للنساء.
حرير النساء جائز كما أن الذهب للنساء جائز لباسه، وكذلك استعماله وافتراشه وكونه يتلحف يعني، أما الرجال فلا يجوز، والرجال مطلقة سواء كانوا كبارا أو صغارا، حتى الصبيان الصغار لا يجوز أن يلبسوا حريرا وإن كانوا لا يأثمون بذلك لأنهم غير مكلفين، ولكن الإثم على من ألبسهم ذلك يكون هو الآثم. كذلك افتراشه والجلوس عليه أو كونه يكون لحافا لا يجوز أن يكون ذلك للرجال مطلقا.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
قوله إن هذين، يقول الخطابي رحمه الله، الإشارة إلى النوع وليس إلى ذلك المعين، يعني أن نوع الحرير ونوع الذهب حرام على الذكور وحل للإناث، وهذا متفق عليه أنه ما هو المقصود تلك القطعة التي بيد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرير والذهب، وإنما المقصود نوع الحرير ونوع الذهب. هو حرام على الذكور لباسه واستعماله، وكذلك الذهب لبسه واستعماله، كان يوضع مثلا فلاجيل أو ملاعق أو أواني أو ما أشبه ذلك، حتى الميل الذي يكحل به العين أو منقاش أو ما أشبه ذلك كله حرام، لا يجوز استعماله لا لبسا ولا استعمالا. أما الاستعمال فهو محرم على الجميع، الأواني اتخاذها حتى وإن كانت للزينة فقط ولا يستعملها، إنما يضعها عنده، أواني من ذهب يضعها زينة ولا يستعملها، فهذا حرام لا يجوز أن يتخذها. ولهذا ينص الفقهاء على ذلك، يقولون يحرم اتخاذ الذهب واستعماله، اتخاذه مطلقا ولو للزينة. وفي هذا الحديث أنه أطلق الحل للنساء حريري والذهب، ولم يقيده بكونه على شيء معين، إذا كان يلبس بأي صفة كانت سواء كان محلقا أو غير محلق فهو حل للنساء. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد التونسيان قال أخبرنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء، قال والسيراء المضلع بالقز.
القز سبق أنه فسر بالحرير، وفسر بأنه القز صوف الأرنب، اتخذ من الأرانب، فسر بغير ذلك، ومعنى ذلك هنا هذا يدل على أنه حرير، قز حرير. وأم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة زوجته التي هي أم أولاده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه عنها، وتزوجها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية التي كانت تحته لما كانت غزوة بدر، كانت مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عندها يمرضها، فتوفيت الله عنها. ثم زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ثم توفيت كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. ولهذا سمي عثمان رضي الله عنه النورين، أنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وسبق أن حلة السيرة الحلة أنها تكون من ثوبين، كل ما كان من ثوبين فهو حلة، السيرة أنها تكون من الحرير. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه.
يعني أن الحرير ما يجوز لباس الصغار له من الذكور، أما الجواري فلا بأس. نعم.
قال باب في لبس الحبرة.
الحبرة أكسية تكون من اليمن، وهي تكون خالصة من نوع معين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها لكونها يعني على صفة معينة وفيها ليونة وحسن. نعم.
قال: حدثنا عتبة بن خالد الأزدي قال: أخبرنا همام عن قتادة قال: قلنا لأنس يعني بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة.
الحبرة تكون من القطن، ولكنها على نوع معين، شيء معين، وهذا لا ينافي ما سبق أنه أن أحب اللباس إليه القميص، لأن الحبرة تكون قميصا.
قال: باب في البياض.
يعني هنا بالألوان الذي سبق هنا حبرة الأصل ما هو، ويعني صفة عمله. أما البياض فهو في الصبغ، الثوب قد يكون أبيض وقد يكون أخضر وقد يكون أحمر وقد يكون غير ذلك بسبب الصبغ الذي يستعمل. والبياض جاء الأمر به لباسه كما سيأتي وتكفين الموت به. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيضة فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
البسوا من ثيابكم، هنا الأمر ليس للوجوب، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبسون غير البياض، والرسول صلى الله عليه وسلم يشاهدهم، وقد لبس الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا غير البياض، كما سيأتي أنه لبس حلة حمراء يعني فيها خطوط حمر وليست خالصة، لأن الأحمر الخالص هذا لا يجوز لباسه. وكذلك دخل مكة وعليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلبس الجبة، والجبة غالبا أنها لا تكون بيضاء. وكذلك جاء أنه لبس أخضر كما سيأتي، فعلى هذا يدل كل هذه تدل على أن قوله البسوا ثيابكم البياض يعني للاستحباب، أمر للاستحباب وليس للوجوب، أنه يستحب لبس الثياب البيض. وكذلك قوله كفنوا بها موتاكم، لأنه مر معنا في ما سبق في كتاب الجنائز أنه كفن بعض الصحابة بغير بياض ببرد، ويدل على أنه يجوز أن يكفن بغير البياض، ولكن المستحب أن يكون بياض، ولا فرق بين الرجال والنساء تكفين في البياض، كلاهما يكفن بالبياض. نعم.
قال: باب في الخلقان وفي غسل الثياب.
الخلق هو الثوب الذي بلي، أصبح خلقا يعني بالي، يجوز لباس الخلق إذا كان ساترا إنه يلبس، ولكن الأولى للإنسان يتجمل إذا تجنب الكبر والإسبال، وسيما إذا كان قد أغناه الله جل وعلا كما سيأتي. وخيرية الثياب البياض يقول العلماء لأنها ليس فيها كبرا، أنها ليست من الجميلة عندهم وليس فيها كبر، وقد تكون في بعض الأوقات أجمل من غيرها، يكون فيها الكبر، والكبر يكون في النفوس، النفوس والقلوب والأفعال، ليس في اللباس. ولكن لا يجوز إسبال اللباس، قد جاء أنه ما أسفل من الكعبين فهو في النار مطلقا، أسفل من الكعبين في النار. صالب لباس الصحابة كانوا إلى نصف الأسفل، نصف الساق، وقد ينزل، وإذا نزل يكون إلى الكعبين.
قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا مسكين عن الأوزاعي حا قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه، عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا وعليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟
في هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظافة والتحسن، لا سيما في الاجتماع عند الناس، لأنه قد يظهر من الإنسان روائح كريهة فيثقل على غيره. والشعر الشعث هو الذي تفرق وانتثر، فتسكينه أن يستعمل فيه إما دهن وإما غير ذلك فيسرح فيسكن، هذا المقصود به، وهذا تجميل تجمل، وكذلك تنظيف فيه نظافة. وكذلك الثوب الوسخ الذي رأى عليه حدهم فقال لا يجد هذا ماء أن يغسل ثوبه، يعني معنى ذلك أنه أمر له بغسل الثوب، لا يكون فيه دنس ويكون وسخ حتى ما يزدرى أو يتظهر منه روائح كريهة فيشق على من يكون بجواره. ولا بد من الاجتماع للمسلمين في الصلوات وما يعني يعن لهم من الحاجات، ينبغي أن يتنظف الإنسان ويتجمل في الشيء الذي ليس فيه كلفة، يعني لا يتكلف ذلك، ولكن ما يبتدل ويكون تارك نفسه بلا تنظف، وكذلك ثوبه ما يكون دنسا وسخا. الغسل سهل، معنى ذلك فهو إرشاد، وليس هذا من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، قال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
هذا أيضا يدل على استحباب إظهار الحسن بلا تكبر، ومعروف أن الكبر يكون في القلب وغمط الحق واحتقار الناس، الكبر هو هذا، وليس الكبر في التجمل والتزين، لأن الله جميل يحب الجمال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان قد أنعم الله عليه. في هذا الحديث يقول ترى نعمة الله عليك، يعني عندما أعطاك الله جل وعلا من النعم فأظهر شيئا من ذلك من لباسك وما تستعمله، وإنه يكون من الشكر، من شكر نعمة الله جل وعلا، إذا لم يكن تكبرا فيه تكبر، والتكبر كما قلنا ازدراء الناس وغمط الحق، يعني رد الحق، رده وازدراء الناس والترفع عليهم، فهذا قد يكون حتى عند الفقير إذا وجد ولو لم يكن عليه اللباس فإنه محرم من المحرمات. وإنما ينبغي للإنسان أن يتجمل ويكون جماله ظاهرا وباطنا إذا أمكن ذلك، هذا هو الأولى.
قال: باب في المصبوغ بالصفرة.
يعني ما حكمه؟ هل يجوز لباسه أم لا؟ لأن الصفرة جاء النهي عنها، وسيأتي أنه يستحبها، أن ابن عمر كان يفعل ذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لما تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته.
هذا يدل على أن الصفرة أنها جائزة، صبغ الصفرة سواء كان في اللحية أو كان في الثياب، ولكن يبقى أن الأصفر أنه منهي عنه، أنه لا يجوز، فيحمل هذا على الصفرة التي لا تكون عامة وإنما يكون في البعض، والشعر يغير بياضه، ابن عمر كان يغيره بالصفرة ويقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بها مثل الزعفران ما أشبه ذلك، يصبغ بها، وكونه يصبغ يظهر ذلك على ثيابه يكون في بعضها في شيء منها وليس خالصا، أما الأصفر الخالص فإنه لا يجوز لما مر من النهي عنه.
قال: باب في الخضرة.
يعني أن لباس الأخضر ما حكمه؟ الجواب أنه جائز كما سيأتي.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال: أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين.
نعم، هذا دليل على البرد، نوع من الأكسية، ويأتي من اليمن، برود اليمن. وأخضر كونه أخضر، قد يكون الخضرة ليست خالصة وإنما ينسب للأكثر، وقد يكون خالص، ولا خلاف في جواز لباس الأخضر. قال: لأنه سبق أنه لا يجوز لباس الشهرة، والشهرة سبق أنها تكون في اللون وتكون في الصفة.
قال: باب في الحمرة.
يعني ما حكم لباس الأحمر؟ الأحمر إذا كان مصمة خالصا فهذا لا يجوز لباسه، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وكما سيأتي أنه أمر من لبسه أن يسجر به النار، يسجره بالنار يحرقه.
قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرهه، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء.
الريطة لباس يكون خفيفا، ومعنى ذلك مدرجة، يعني أنها غالبها مصبوغ بالأحمر، فكره ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له ونهاه عنها، أمره، فلما رأى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهة مع قوله ما هذه، ذهب وأحرقها، ما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كساها بعض النساء كان أحسن من إحراقها، لأنه مال ولا يجوز إتلاف المال، إنما أتلفها لأنه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها محرمة. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا الوليد قال قال هشام يعني ابن الغازي: المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة،
يعني ليست خالصة بالحمرة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو علي اللؤلؤي: أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته. قال: فلا كسوته بعض أهلك. قال أبو داود: رواه ثور عن خالد فقال: مورد وطاووس، وقال: معصفر.
المورد هو الأحمر الذي فيه لون الورد الأحمر. نعم.
قال: حدثنا محمد بن حزابة قال أخبرنا إسحاق يعني ابن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الكراهة لباسه، وهذا يدل على أنه محرم، إذ لو كان غير محرما ما منع رد السلام عليه، يدل على تحريم لباس الأحمر الخالص للرجال. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن الحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. قال: حدثنا ابن عوف الطائي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج ابن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم